بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. بنستكمل إن شاء الله النهاردة مع دروس وداعا للغفلة وعنوان الدرس زوجتي تعاكس الشباب على النت إلى الجحيم. مع دروس الغفلة وأعراضها بنتعلم من كتاب الله ومن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لكي تدرك قلوبنا حقيقة الغفلة فنتحرك سريعا ونقول وداعا للغفلة. احنا الاسبوع اللي فات ابتدينا نتعلم عن اعراض الغفلة وقلنا ان اعراض الغفلة هم اساسا عرضين. الاعراض الاول هو الاعراض عن الله سبحانه وتعالى، والعرض الثاني اللي هنتعلمه النهاردة هو عبادة الهوى. الاسبوع اللي فات اتكلمنا عن الاعراض عن الله سبحانه وتعالى وقلنا الاعراض عن الله سبحانه وتعالى بيشمل على الاعراض عن عبادات الله سبحانه وتعالى وايضا الاعراض عن ذكر الله سبحانه وتعالى، يعني الإعراض عن القرآن والتسبيح والاستغفار وكل ما يتعلق بذكر الله سبحانه وتعالى. قلنا هذا الإعراض عن الله سبحانه وتعالى بيؤدي إلى نتيجتين لهم أخطار عظيمة. قلنا أن الخطر الأول من الإعراض عن الله هو المعيشة الضنك، والخطر الثاني من الإعراض عن الله أن الله يقيد لهذا المعرض الغافل قرين من الشيطان. وطبعا الشيطان بيؤدي إلى أنه بيحفز الإنسان على التكبر وعلى الحسد وعلى الحقد، يعني أن يكون للإنسان قرين من الشياطين. طبعا ده دليل على أنه سوف يتحرك بعيدا عن الله وبعيدا عن قوانين الله ويكون كل حياته ضلالة. إذن هذا هو العرض الأول، لو الإنسان يلاقي نفسه معرض عن العبادات أو لا يقيمها زي ما قلنا الأسبوع اللي فات يعني بالإخلاص وبالتقوى ويعيش العبادات كويس، أو إذا كان ما بيحبش القرآن وبيتضايق ولما بيقرأ القرآن أعصابه بتشد ومش قادر أكمل والسكة دي بتشدني، هنا في غفلة، هنا في إعراض عن الله، ده من علامات الغفلة عن الله سبحانه وتعالى. هنا بقى احنا قلنا برضو ان الناس اللي بتعرض عن الله سبحانه وتعالى وبتعيش الغفلة بيبقى عندها نفسية معينة، دي بتبقى من عقاب الله سبحانه وتعالى لهذه النفسيات. ربنا سبحانه وتعالى للنفسية المعرضة عنه بيبقى دايما جواها الضجر وضيق الصدر زي ما قلنا الأسبوع اللي فات في القرآن الكريم لما ربنا قال بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كويس، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فإذا الناس المعرضة عن الله سبحانه وتعالى بتستشعر هذا الإعراض في نفسيتها في منطقة الضجر وضيق الصدر، دايما مشدودة ومتضايقة وخلقي مش مظبط، ويعني أول ما بتيجي سيرة الدين وكده وهيقعدوا بقى يتكلموا ويقولون الدين ربنا والحياة والموت ما بقدرش أسمع. أنت في غفلة، أنت معرضة عن الله سبحانه وتعالى، أنت في خطر. هنستكمل النهاردة في منطقة برضو أعراض الغفلة والإعراض عن الله، وهنستكمل نتعلم عن نفسية المعرض عن الله ليه، عشان أعرف هل أنا فعلا من المعرضين عن الله سبحانه وتعالى، هل أنا من الغافلين، أو لما أعرف أبتدي أركز قوي في الدروس عشان أعرف الأسباب وأعرف الوقاية والعلاج وأطلع من المعيشة الضنك وأطلع من قرين الشيطان اللي موجود في حياتي. فإذا هنكمل النهاردة ونتعلم عن نفسية المعرض عن الله. نفسية المعرض عن الله هي قسوة القلب وعدم الرحمة بالبشر. لما تلاقي بني آدم فيها تحس إنها أسية كده وقلبها جامد وعندها عدم رحمة تقولي إن هذه الأخت في داخل نفسك كويس أكيد عندها غفلة وأكيد معرضة عن الله. إيه الدليل؟ الدليل موجود في سورة الماعون في الآية من 1-3 صفحة 602. وإحنا الأسبوع اللي فات سبحان الله خدنا 3 آيات من سورة الماعون، وإلى المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. النهاردة هناخد 3 آيات تانين من سورة الماعون اللي الناس بتاخدها على إنها سورة بسيطة وصغيرة والعيال يحفظوها ومعناها واضح. سورة الماعون فيها رسائل قرآنية في منتهى الأهمية، يعني لابد إن احنا نقف عندها. فإحنا هنقرأ من سورة الماعون بسم الله الرحمن الرحيم 3 آيات الأولانيين. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. صدق الله العظيم. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيبتدي وبيحط استفهام، أرأيت الذي يكذب بالدين؟ يعني هل أنت رأيت الإنسان اللي بيكذب بالدين؟ هل أنت تعرف ما هي صفات الذين يكذبون بدينهم؟ كويس، هنا ربنا بيسأل هذا السؤال، من هو الذي يكذب بالدين؟ من هذا الذي يقرر القرآن أنه بيكذب؟ يعني القرآن هو اللي بيديله صفات، كويس، ربنا سبحانه وتعالى بيديله صفات، مين يا ربي اللي بيكذب بالدين؟ كويس، هل اللي بيكذب بالدين هو اللي ما بيصليش، هو اللي ما بيصومش، هو اللي بيكذب، هو اللي ما بيروحش الحج، هو ما بيأديش العبادات؟ لا، الذي يكذب بالدين في الآية اللي بعدها فذلك الذي يدع اليتيم. يعني ايه يا جماعة يدع اليتيم؟ يعني يهين اليتيم ويؤذي اليتيم ويدفعه دفعا، يلا روح بقى، ده اللي هو اسمه يدعو، يعني يدفعه دفعا ويهين ويؤذي. دي نمرة واحد، هذا هو الذي يكذب بالدين. نمرة اثنين، ولا يحض على طعام المسكين، يعني لا يشجع طعام المساكين ولا يوثي برعايتهم، يقعد عن المساكين، ماليش دعوة بالمساكين. كويس، اذا احنا لما نيجي نقف هنا نلاقي ان دي هنا في حاجه عجيبه جدا. معقول ان الايمان في الاسلام اللي هو القران والصلاه والصوم وقيام الليل والاستغفار والتسبيح، يجي ربنا سبحانه وتعالى ويعرفنا في 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 سوره الماعون ان الذي يكذب بالدين حقيقه اعرفه على طول، تعرفيه على طول في الحياة، لأن العبادات ما حدش يعرف أسرارها لأن جواها الإخلاص. لكن لما لقي ناس تتظاهر خارجيا بالمظاهر الدينية وبقى أنا قاعدة كده يعني بتفرج من بعيد، وبعدين ألاقي حد مسكين معدي ألاقيها يعني كأنها لا شافته ولا تعرفه، زي ما قلنا الأسبوع اللي فات تبقى ماشية في الشارع والناس اللي مساكين يعني أطفال الشوارع أو كذا، كويس، ولا تتأثر نهائيا، يعني هي ما عداش عليها البشر دول مش بشر عندها، كويس. وإذا في يتيم في القصة فاليتيم مش قضيتي ولا مشكلتي خالص، ولما يجي يكلمني ولا يضايقني ولا يضغط علي روح 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 بعيد مش مشكلتي، يلا هي دي يدعو اليتيم. كويس، هنا ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا رسالة مهمة، وهو ده الحقيقة الرسائل القرآنية اللي المفروض ان احنا كمسلمين نتعلمها، لان هي دي خطورة تعاملنا مع القرآن ومع الدين. احنا واخدين كله ان الدين عبادات، الدين عبادات تؤدي الى المعاملات التي هي حقيقة الدين، حقيقة الدين هي المعاملات. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا ان الدين مش كلمة بتتقال باللسان، انا متدينة، انا بحب ربنا، انا بصلي، لا. كويس، الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، ليس العمل فقط العبادات، العبادات لابد ان تؤدي الى خشية الله سبحانه وتعالى والى رجاء رضا الله سبحانه وتعالى بالاعمال الصالحة، لازم تعرفي كده. كويس، الدين عبارة عن قلب بيرتبط بالله سبحانه وتعالى، الارتباط بالله سبحانه وتعالى بيحوله إلى طاقة خير وبر بإخوانه في البشرية المحتاجين إلى الرعاية والحماية. الله لا يريد من الناس كلمات، إنما يريد أعمال تصدقها، وإلا هذا الإيمان لا قيمة له ولا معنى ولا وجود. فإذا لما نيجي إحنا الأول نقف في المنطقة دي ونقول إن الإيمان في الإسلام هو أن نحسن معاملة اليتيم وأن نعين المسكين، يعني الرحمة، أن تكون في قلوبنا رحمة تتحول إلى أعمال صالحة، هو ده الدين الإسلامي. كويس، علشان نبقى عارفين حقيقة الدين ونبقى عارفين حقيقتنا مع الله سبحانه وتعالى، لازم نبقى عارفين حقيقة ديننا يا جماعة، عشان ما نبقيش عايشين في وهم، عايشين في وهم ان احنا بنؤدي العبادات. ودي مشكلة المسلمين، مشكلة المسلمين انهم يختاروا من الدين اللي هم عايزينه، في الدين عبادات، في الدين معاملات، في الدين قوانين، في الدين انا انقي اللي يعجبني، اللي يعجبني هعمله وانا كده دينة وماشية تمام التمام. لا، انت لا عرفتي دين ولا عرفتي حقيقة الإيمان ولا انت طبقتيه كويس، وانت بالعكس أسأتي إلى الدين أكتر. كويس، ليه؟ لأنه الدين مش أجزاء متفرقة بنختار منها العبادات ونترك المعاملات، هو دي مشكلة المسلمين، ونترك الأخلاق. عندنا إشكال في منطقتين، في الأخلاق وفي المعاملات عامة، غير الأخلاق، خلي الأخلاق على جنب ثم المعاملات، مع الأمانات، الأمانات والمعاملات دول متعطلين عند المسلمين، إنما لما نتعب قوي ونتدين قوي وعايزين ربنا قوي نختار العبادات، نختار العبادات. كويس، هنا بيقول لك الانسان بيقول انا مسلم بلساني، انت ايه؟ انا مسلمه، متصدقي بالدين طبعا وبصلي كمان، انا مسلمه وبصلي وبادي كمان شعائر، بروح العمره، لكن حقيقه ايمانك وحقيقه تصديقك بالدين كويس لها علامات، اذا لم توجد هذه العلامات ف فلا إيمان ولا تصديق مهما قلت باللسان إنك مسلمة وإنك مؤمنة. لازم الإنسان يا جماعة اللي فعلا فعلا من داخل قلبه عايز يكون قريب من الله سبحانه وتعالى لابد أن أعرف الحقيقة، هي دي حقيقة الدين. حقيقة الدين هو العمل الصالح الذي يقوم على خشية الله سبحانه وتعالى ويظهر في أماناتي ويظهر في معاملاتي مع كل البشر، مع كل البشرية وفي كل التفاسير مع كل البشرية، ولا نختار واحد ونترك الآخر. كويس نقول لا احنا كويسين مع المسلمين ومع غير، لا الإسلام ما قالش كده، قال مع البشرية. ليه؟ عشان نخلي البشرية تحب الإسلام، تقوم الناس تحترم الدين، تقوم الناس تخش في الإسلام وتحترم المسلمين، عشان بس العقول المغلقة تتفتح شوية في منطقة الإنسانية. كويس، فلابد ان احنا نيجي ونقول اذا لم يكن ايمانك يحركك الى العمل الصالح فلا ايمان لك مهما اتكلمتي مهما اتكلمتي. ودي برضو منطقة مهمة جدا، معلش يا جماعة كل واحد يتعامل فيها مع نفسه. انا ممكن قدام الناس اعمل نفسي اعمال صالحة جامدة قوي، ليه؟ لان انا النية بتاعتي ان عايزة اعمل صورة جميلة قدام الناس، كويس قوي، لكن هل كانت نيتك هي العمل الصالح الخالص لابتغاء الله سبحانه وتعالى، ولا انت نحاس، ولا انت مغشوشة؟ انت مغشوشة، بس رغم انك عارفة انك مغشوشة من جوه بتحاولي تحلي الصورة الخارجية لمين؟ معلش 90% من الموجودين مغشوش على الارض. كويس، عشان الانسان يبقى عارف، يبقى اللي عنده عقل ما اشتغلش مغشوش ابدا، لاني هتخبط في مغشوش زيي وانا بعمل ايه؟ عايزه ابقى جميله. طب ما 90% من اللي حواليا انا لا اكذب ولكني اتجمل، عشان يبقى واقعيين. لا 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 لا، انا عرفت ربنا سبحانه وتعالى وعرفت ان الحياه امتحان، وامتحان قصير وفي مشاق، وبعديه جنه وبعديه نار ابديين. عمري ابدا ابدا ما العبها مظاهر مع الناس ابدا، ولا الناس تبقى موجوده عندي نهائيا. فعلا ده شعور بيجي بداخل نفس الإنسان لما تحاول إنك تتقربي من الله سبحانه وتعالى ويكون ربنا فعلا هو هدفك. ما تشوفيش الناس خالص أبدا، في أي، في الصح ما تشوفيهمش، وفي الغلط ما تشوفيهمش، وفي الحق ما تشوفيهمش. ليه؟ لأنك عرفتي الحق الله سبحانه وتعالى. فلابد إنك تعرفي إن علامات الغفلة قسوة القلب وعدم الرحمة بالبشر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال الرحماء يرحمهم الله ومن لا يرحم لا يرحم، وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وفي منطقة الرحمة، كويس، تبدأ الرحمة بالزوج عشان نبقى عارفين، مش منطقة الرحمة بس، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، ده في الآخر، ده في الآخر، ده بعد ما أكون أنا بقى غلبت عيلتي كلها. فمن بقايا صفاتي إني بدعو اليتيم ولا أحض على طعام المسكين لأني حجر، لكن لما يكون قلبي اتصل بالله سبحانه وتعالى صلة حقيقية أكون أنا عبارة عن رحمة متحركة زي الرسول صلى الله عليه وسلم ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عايزة أنا أكون في حقيقة الإيمان، شوفي مناطق الرحمة الحقيقية في قلبك، شوفي مناطق الرغبة في العطاء وفي التضحية جواكي، شوفي مناطق أني مش عايزة أدي باليمين عشان يدوني بالشمال، ولو ما أدونيش بالشمال مش هقدم اليمين، مع أني متدينة قوي وقايمة بالليل وبصلي وبلا لا لا، أنت لا شيء ولا تساوي شيء، ومش من عندي، ده من عند ربنا سبحانه وتعالى، دي قوانين الله سبحانه وتعالى. وربنا بيقول أرأيت الذي يكذب بالدين، أرأيت، شفتوا مين هو؟ عرفتوا حقيقته ده اللي بيدعو اليتيم. كويس، فإذا لما تيجي تقولي هل نحن في الغفلة أم لسنا في الغفلة؟ لا طبعا احنا في الغفلة. أين الرحمة؟ أين الرحمة الأساسية؟ الرحمة في التعاملات الأساسية، الرحمة اللي موجودة جوه القلوب تملأ القلوب تقوم تحركك من غير ما أنت تدركي، أنت رحمة متحركة على طول. ليه؟ لا مش باختياري ولا أنا اللي عملتها، ده خوفي من ربنا. لما خفت ربنا سبحانه وتعالى ولم أغفل عن الله وعشت مع الله سبحانه وتعالى، فربنا سبحانه وتعالى اتصالي بأرحم الراحمين اداني شحنة كبيرة من الرحمة بداخلي، فأنا أتحرك برحمة الله سبحانه وتعالى. من تقول إنها قريبة من الله وتقوم بالعبادات وليس في داخلها رحمة، كويس، فأنت غافلة وتحتاجي أن تعيدي حساباتك، ودي مشكلتك، أنت حر. أنا حنقل بقى النهاردة إن شاء الله عن العرض الثاني من أعراض الإعراض عن الله أو الغفلة، كويس، وهو عبادة الهوى. أنا عايزة أقف معاكي في منطقة عبادة الهوى، لأن عبادة الهوى دي منطقة مهمة جدا جدا، وهي يعني تظهر مظاهرها في غفلة المسلمين واضحة جدا جدا، رغم يعني أن المسلمين أساسا مش فاهمين ما معنى كلمة عبادة الهوى. كويس، أنا هفهمك عبادة الهوى عشان توصلي بنفسك إنك في منطقة عبادة الهوى، ولما توصلي إنك في منطقة عبادة الهوى تقفي مع نفسك. يعني أنا صراحة أحب قوي قوي الإسلام والدين لمنطقة جميلة، منطقة الحرية، أنت حر، إحنا من الواجب اللي يجي يتكلم ويدعو إلى الله إنه يشرح الحقيقة ويجيب القرآن ويحط التفسير ويجيب الحديث ويحط المعنى ويبان الطريق السليم. ثم كل واحد عنده عقله. ليه؟ لأنه مسؤول عن نفسه. ليه؟ لأن كل نفس بما كسبت رهينة. أنت رهينة نفسك. كويس. فإحنا هنتعلم عن عبادة الهوى. والله قعدت مع نفسك قعدة صريحة لو بيحبك ربنا حين يحبك الله يجعلك تكوني صادقة مع نفسك تقومي تقولي اه عبادة الهوى الخطيرة دي أنا عندي ولازم أشوف فيها حل وإلا أنا هضيع. لكن نسمع عبادة الهوى ونقول مش أنا برضو حرة براحتك. هيجي يوم وهتعرفي ان كنت فيها بس تغفلتي. حتى تغفلتي عن العلم. ليه؟ لانه مش مكتوب لك تتعلمي ولا مكتوب لك تتغيري للاسف الشديد. هنا لما نيجي عن مظاهر عبادة الهوى. يعني ايه عبادة الهوى؟ اي شيء تجعليه اعظم واحب اليك من الله فانت تجعلي هذا الشيء صنم وتعبدي من دون الله. اي حاجة بتحبيها ومهمة عندك وعظيمة عندك أكتر من ربنا سبحانه وتعالى. يعني إيه معنى الكلام ده؟ كل الناس بتقول لما تيجي تسألي المسلمين مين أعظم حاجة؟ ربنا. بتحبي مين؟ ربنا. بتطيعي مين؟ ربنا. كويس قوي. ولكن معظم الناس بتنقد هذا الكلام. ده كلام لما بنيجي في التطبيق الحقيقي كويس ما بنلاقيش ان اعظم من في حياتك هو الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لان احنا بنلاقي ان اللي بتحبيه قوي هو اللي بتنشغلي بيه قوي. زي ما قلنا قبل كده ايه اللي شاغل نفوخك؟ ايه اللي بيدور في عقلك؟ ايه اللي هو هدفك؟ ايه اللي نفسك فيه؟ ايه اللي يسعدك ويروقك ويقعد الدنيا؟ بس يبقى خلاص يبقى انت في عبادة الهوى على طول. ما إذا لم يكن الله سبحانه وتعالى هو أعظم وأكثر من تحبيه حقيقة. والحب ده يا جماعة لا يشعر به إلا الإنسان نفسه. أنت ممكن تقولي مونة بتحب ربنا. لا أنت ما تعرفيش الحب والمشاعر الداخلية دي لا يعلم بها إلا الله. فخلينا عشان نستفيد من الدين أكون مسؤولة عن نفسي. أما أسمع الدرس ما بصش أقول آه ديش كده ودي لا. خليكي في نفسك كويس. كلنا مليانين عيوب. استفيدي من الدرس لنفسك كويس. فهنا أول حاجة عايزة تعرفي عبادة الهوى هل هناك ما تحبيه أو تهتمي به أو يشغل عقلك كويس أكتر من الله سبحانه وتعالى وتتبعي بقى واتبعي معايا. بمعنى إيه؟ الشيء الذي يصل حبه داخلك إلى درجة العشق بحيث أن قلبك ممتلئ به ما بقاش في حب لحد غيره أنت تعبدي هذا الشيء. لما واحدة تيجي تقولك أنا بنتي دي أو ابني دي اللي جبته بعد 20 سنة طول النهار مخي فيه انت بتعبدي على طول انت تعبدي ابني او انا بعبد مالي او انا بعبد جوزي او انا بعبد عربيتي او انا بعبد صحتي بعبد الحاجة اللي بتدور في دماغك طول النهار هي ما تعبديه. كويس. فاذا كنت تحبي المال الى درجة العشق بحيث ان قلبك طول النهار تيجي تقولي لي اخبارك اقول لك اسكتي يا شيخة النهاردة البورصة قالوا لي الصبح انها نقصت انا متنكدة يا كديد انا قاعدة مش قادرة اركز خالص يا رب على بالليل كده انا مستنية هفضل ورا البورصة تقومي تقولي لي 24 ساعة كده اقول لك تقولي لي تروحي قايله لي انت تعبدي المال خلاص عقلك ما فيهوش غير. طب فكرتي في ولادك؟ طب فكرتي في بنتك اللي اتاخرت النهارده؟ طب فكرتي مثلا لا 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 فكلمتي مامتك وباباك سالتي عنهم؟ لا 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 اسكتي خليني في اللي انا فيه ده في حكايه البورصه والفلوس دي انا مش قادره ده انا هتجنن. كويس. على هذا عشان تعرفي انك تعبدي المال تلاقي الناس تعرفيها ازاي عشان يعني نتعلم الحياه لما يضيع منها الدولار والدولارين تلاقيها منهاره. وبعدين مثلا واحدة راحت اشترت مثلا من محل حاجات وبعدين قابلت صاحبتها قالت لها يا اشتريتي الفستان ب$50 ده انا واخده في السيل ب$30 بس تقوم القيامة بقى حالا لازم اروح اروحه لازم اروح ارجعه لازم اروح اجيبه لازم اشوف ايه الحكاية وازاي خموني واروح المحل وما قلت ليش ليه وانتي بتكرهيني وانتي بتحقدي عليا ولا كنت قلتيني ونخش بقى وتقطعها دي كانت حبيبتها مدى الحياة لكن على ال$20 خلص. عارفة يا حبيبتي وتقولي لها كل ده على 20 تقولك مسألة مبدأ لا 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 الفلوس دي اخر حاجة نفكر فيها احنا بنبعتر شمال ويمين يا سلام على الناس في الحياة من 5 دقايق تجيبي مدخلها ومخرجها وبعدين نصيحة تعملي نفسك مش فاهمها عشان تكملي معي. كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. فيتقطع قلبه على ضياع الدولار. اذا كان الانسان بيحب المرأة او الاولاد او المظاهر او المناصب الى درجة ايه ان قلبي بيدور حواليهم أنا هتعين مثلا وزيرة، فأنا عايشة في دور الوزيرة، فأنا عايزة الكشك على الباب، فأنا عايزة أغير الفرش، فأنا عايزة أعزم الناس، فأنا مفيش حاجة في دماغك غير كده. آه اسكتي، المنصب هتجنن، هبقى وزيرة حبيبتي وكشك عسكري على باب بيتنا وغيظ القديم والجديد وحط صورتي على الفيسبوك مالي وإنستجرام كمان على رأي فاتن عشان أبقى أبتو ديت. يعني فاتن علمتني دلوقتي حاجات جامدة أوي في الاتصالات الإلكترونية يوم التلات كويس. فإذا بسم الله الرحمن أنت تعبدي كويس. معلش يا جماعة، القلوب التي تمتلئ بغير الله سبحانه وتعالى عشان نبقى واقعين وبنستفيد هي قلوب ميتة. عشان بس قبل ما يجي يعني يوم القيامة يا جماعة، ربنا سبحانه وتعالى بيحبنا ليه قلوب ميتة؟ لأنها قلوب واقفة مع الشهوات ومع اللذات كويس. أنا بعيش حياتي كويس من خلال المال أو من خلال المركز أو من خلال وضع جوزي وولادي أو من خلال ابني ووضعه الاجتماعي والشركات بتاعته. أنا بعيش من خلال هذه المنطقة. أنت إذن أحب لمين؟ للي بحبه. يوم ما الناس تكون بتحب جوزي أحبهم أو بيحبوا المشروع بتاعي أحبهم. بس الناس دي بعيدة عن ربنا قوي، والناس دي مش كويسة، ليه مقربها منك؟ لا ده أنا بحبهم بموت فيهم، معايا في منطقتي، معايا في حكاية الوزيرة، دول جم وهنوني وعملوني، يا بحبهم قوي. كلهم منافقين؟ لا ما تقوليش عليهم منافقين دلوقتي، ما تقوليش عليهم منافقين. ليه؟ لأنهم جايين على هوايا، جايين على مزاجي، كل ما يشوفوني يقولوا لي حضرة الوزيرة دخلت وحضرة الوزيرة خرجت ويقفولي ويعملوا لي سلام مربع. أنا بحب لإيه؟ لهوايا، وبكره لهوايا، وبدي الهوايا وبمنع لهوايا. يعني يعني ما جا وزع بقى مثلا بقيت وزيرة وعايز أوزع بقى المكافآت، فين فرقة المنافقين بتاعتي؟ هاتوهم ادوهم. تقومي تقولي حرام ده ما كانش حقهم، أقول لك لا ما تتدخليش في اللي مالكيش فيه، انا عارفه انا بعمل ايه. دي معناها ايه؟ امشي الدنيا على مزاجي وقوانين الدنيا على مزاجي، في الحب وفي الكره وفي العطاء وفي المنع كويس. اصبح كل قوانيني جايه منين؟ جايه من دماغي انا. دماغي شافت ان ده صح، تقوم تقولي لها بس ربنا ما قالش كده، اللي انت بتتصرفيه ده حرام، تقوم تقولك لا ده مش حرام. هو ده اسمها عبادة الهوى. هوايا هو الهي اللي باخد منه قوانيني وبتحرك بيه في حياتي. هنا يا ستي بيقولك عبادة الهوى ان تكون النفس هي اللي بتقود الانسان كويس. نفسيتي مع شوية الفرق اللي قالوا لي يا وزيرة دول أطشب ناس وأحسن ناس وهحبهم وحديهم وحراعيهم لآخر حاجة. قانونك إيه؟ قانوني نفسي، نفسي قالت لي كده، اعتقادي قال لي كده، إحساسي قال لي كده. تحسن له القبيح وتقبح له الحسن، فتتبعي نفسك في كل شيء. يجي حد يقولك بس ده مش دين ربنا حرام، مالكيش دعوة ما تدخليش دين ربنا في الأمور دي، ده مش شرع ربنا، مالكيش دعوة ما تدخليش شرع ربنا، أنا عارفة أنا بعمل إيه، أنا بفهم، أنا عندي عقل. ده اللي قال عليه ربنا سبحانه وتعالى، وحنشرح الآية دي بعدين. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. هوايا هو إلهي، هو ربنا بتاعي، مزاجي هو اللي بيمشيني، عقلي يا حبيبتي عندي عقل، مش عطل عقلي، همشي تبع عقلي كويس. الهوى ده بقى يا جماعة من أخطر الأمور، ده مرض، عشان بس نبقى عارفين عبادة الهوى ده أحد الأمراض. ليه بقى؟ لأن الفرق بين الإنسان والحيوان هو العقل اللي ربنا ميز بيه الإنسان. أنا لما أجي أميز الصح والغلط أميزه بمزاجي بهوايا ولا مزجه ولا أقسم الصح والغلط بالعقل وبشرع الله سبحانه وتعالى؟ لو أنا واحدة عندي عقل وأدرك أن أنا لا أعلم وليس لي قدرة وليس عندي حكمة وضعف البشري وإن النفس لأمارة بسوء إلا ما رحم ربي، زي ما قال ربنا أقولك لا، نفسي دي بطلعها من الجنب، دي سر البلاوي، أنا بمشي تبع القوانين، أنا عندي عقل، أنا لا يمكن أخلي نفسي أعدى أعدائي. دائما الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعدى أعدائك نفسك التي بين يديك، هي دي أكتر عدوة. ليه؟ لأنها دائما تؤمر بالسوء. لو أنا عارفة أن نفسي هي أعدى أعدائي كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى ما مشيش تبعها أبدا، متأسفة، ما حطش دماغي، ما ديش دماغي لنفسي تلعب فيها، لا لا لا، نفسي دي تتركن وأنا أمشي تبع القوانين السليمة اللي عقلي بيقولها لي اللي جايبها من ربنا، لأنه العقل لابد أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى. إذن الإنسان لما يمشي تبع هواه يبقى أقل من الحيوان، عشان بس نجيب من الآخر. ليه بقى؟ لأن الحيوان ما عندوش حساب يوم القيامة، الحيوانات هتبقى تراب يوم القيامة، لكن البني آدم اللي مشي من هواه في الدنيا كويس هيودي نفسه في الآخر إلى النار أبد الأبدين، خصوصا الغافل اللي بي يعني ينقي كويس يختار أن يعبد هواه من دون الله سبحانه وتعالى. ده ليه في القرآن حساب هنتعلمه دلوقتي. المنطقة اللي أنا عايزة أقولك عليها في منطقة أن الإنسان يمشي تبع هواه كويس بتبان من القصة اللي جاية. لما سرقت المخزومية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في واحدة من عائلة كبيرة يعني اسمها المخزومية كويس سرقت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قرر أن يقطع يدها، خلاص ده قانون كويس. هل هذا الامر في نفوس اصحاب الهوى من كبار قريش؟ لا 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 لا، عندك قوانين ما تطبقش على الناس دي كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. ليه؟ لانهم بيتحكموا الى العادات والتقاليد. ده درسي اللي جاي ان شاء الله، هوى العادات والتقاليد كويس. فعملوا ايه؟ فجم لأسامة ابن زيد وبعتوا للرسول صلى الله عليه وسلم عشان يشفع عند الرسول المخزومية ما تتقطعش ايدها كويس. فرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسامة، اتشفع في حد من حدود الله؟ انما اهلك من كان قبلكم انه اذا سرق فيه الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. هو ده الحق، هو ده العدل، هو ده الإنسان اللي يعيش في قوانين الله سبحانه وتعالى، هو ده الإنسان الذي يعبد الله. لما أعبد الله أتبع قوانين الله سبحانه وتعالى. تيجي تقولي لي قوانين، أقول لك اتكلمي في أي حاجة إلا قوانين ربنا لأني أعبد الله. أنت عايزاني أخش في عبادة الهوى؟ هنمشي على مزاجنا بقى، نقول دي غنية ما تتعملش ودي فقيرة تتقطع؟ لا، أنا ما أقدرش لأني لا أعبد الهوى، ما أقدرش أخش في عبادة الهوى، لأن ده نوع من أنواع الشرك بالله سبحانه وتعالى. عشان بس العبادات الموجودة في حياتنا اللي هنتعلمها وإحنا ماشيين. ينبغي أن لا يستقيم الإيمان جواك حتى يكون هواك تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه. هذه المنطقة اللي هواه يعني خط حركتي تبع لما جئت، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال، يبقى ده اسمه هوايا، يبقى ده خطي، يبقى ده حركتي. لكن لما يكون هوايا نفسي، الرسول صلى الله عليه وسلم قال مثلا يدنين عليه، ده القرآن اللي قال ثم الرسول يدنين عليهن من جلابيبهن، لا هلبس بوت والبس ميجي، برتاح كده مزاجي بقى ونفسيتي، وما تضغطيش عليا وإلا هعري رجلي. قال يعني جميلة الجميلات. على آية قرآنية هتوضح لك منطقة الهوى، وهتوضح لك ليه أنا عايزة أقف عن خطورة اتباع الهوى في حياتنا، لأنه هو ده بالضبط اللي احنا معظمنا عايشينه. وأنا ما طلعش نفسي من هذا، لكن الإنسان لما يتعلم يستغفر ويتوق ويفوق، لأن اتباع الهوى ده خطر جدا جدا جدا، وهتشوفي دلوقتي خطر ازاي. هنقرأ من سورة النازعات صفحة 583 الآية من 36 إلى 41. هو هياخد معاكم الوقت كده ربع ساعة نص ساعة لغاية ما ندخل في منطقة الهوى، وبعدين الموضوع هيتضح إن شاء الله. صفحة 583، بسم الله الرحمن الرحيم، سورة النازعات هنقرأ من الآية رقم 36، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب هنا هنقرأ من الآية رقم 34 أحسن عشان ناخد المعنى. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هي دي المنطقة اللي احنا هنقف عليها. انا عايزاكي تاني ترجعي معايا الآية رقم 40: واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، عشان تعرفي ان عبادة الهوى منهي عنها في الاسلام كويس. هنيجي انا وحبتجي معاكي عشان يبقى الموضوع متكامل. فاذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الانسان ما سعى، احنا هنا بنقول تعلمنا ان الحياة متاع ومقدر بدقة وباحكام وفق تدبير الله، ولكن الدنيا اولا واخيرا متاع ينتهي الى اجله. فإذا جاءت بقى الطامة الكبرى، هي اسمها الطامة اللي هي يوم القيامة، لأنها تطم على كل شيء وتعم كويس، على الكون وعلى السماء وعلى الأرض والجبال والأحياء كويس، هي أكبر من كل ده كويس. هنا بقى لما يجي يوم القيامة يعمل بقى إيه ربنا في الإنسان عشان الإنسان يستعد من الآن يتذكر ما سعى. آجي يوم القيامة وافتكر كل اللي أنا عملته كويس، يتذكره ويستحضره كويس، ويبتدي بقى يدرك هي كانت الحياة هي الهوى بتاعي، هو أنا كنت غافلة. الأحداث كلها اللي نازلة قدامي بتاعتي دي بتبين لي أن أنا فعلا كنت غافلة. الإنسان يتذكر ويستحضر في وقت لا ينفع فيه التذكر والاستحضار ولا يكون إلا الحسرة والأذى. في اللحظة بقى يوم القيامة بيختلف الناس إلى فريقين. الفريق الأول، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. ما هو الطغيان يا جماعة؟ الطغيان هو تجاوز الحق كويس والهدى. في منطقة في منطقة الطغيان برضو نعرفها عشان نبقى واقعيين. الطغيان مش معناه بس الرؤساء الطغاة ورؤساء الوزراء الطغاة والملوك، لا، كل إنسان يكون طاغية. يكون طاغية في إمتى؟ لما تتجاوزي عن الحق وعن الهداية. يعني أنا لما أجي مثلا أعامل جوزي بقسوة وبشدة وأكل حقه فأنا طاغية، لأني تجاوزت الحق الحقوق وتجاوزت الأمانات فأنا طاغية وينزل عليا. فأما من طغى، عشان بس نبقى عارفين، كل من يؤثر الحياة الدنيا ويخترح على الآخرة ويعمل لها ويشتغل لها بس كويس، يبقى ده عمل إيه؟ يبقى ده نسي الآخر. في قضية مهمة قوي برضو يا جماعة، يعني يا ريت ربنا سبحانه وتعالى يساعدني ان انا اقدر اوصلها. لما بتعرفي الله سبحانه وتعالى وبتدركي حقيقة الحياة على قد ما تقدري تدركي والدنيا كلها جواكي مشغلاكي كويس، تحاولي دايما انك تقولي في آخرة، في آخرة، حتى لو أنا مش شغالة معها قوي بس في آخرة. كلمة في آخرة بتعدل الموازين جوه نفسيتك. يعني تيجي تضغي شوية على جوزك كده، يقوم الصبح كده حضري الفطار، يلا الله الله بيعلي صوته ليه؟ لا في فطار ولا في حاجة، الأقوى في البيت هو الأقوى وأنا الأقوى. طبعا أنت الأقوى، لأن أنت يعني إن كيدهن عظيم. مش لازم تكوني قوية بلسانك لكن قوية بمكرك كويس. فبسم الله الرحمن الرحيم، مالك يا فداء؟ ألفتي طاغية ولا غلبانة؟ غلبانة الحمد لله، كلنا غلبانتين إن شاء الله. طيب، فإذا أنا عايزاكي دايما ليه تخلي الآخرة جواكي حتى لو كانت ضعيفة قوي، دايما خليها، لأن كل ما تخبط الآخرة في ودنك أو في قلبك تلاقي نفسك بتبعدي عن الطغيان. لا لا لا، خليني برضه حضره الفطار لحسن جات شنكر في المطبخ وانزل وتتكسر رجلي ولا مؤاخذة ويشمت فيا. هي برضه ما فكرتش في الآخرة، قالك هيشمت فيا. فأنا مش عايزة يشمت فيا أبدا، خليني أحضر الفطار. اوعي تنسي الآخرة. يعني لو حاجة تفتكريها مني في حياتك هي الكلمة دي، اوعي تنسي الآخرة أبدا. الآخرة بتظبطك لنفسك، بتوقف طغيانك، بتخليك تلمي نفسك، تلمي الدور، تلمي الشيطان، تلمي التكبر اللي جواكي والقوة والقدرة اللي بعد دقيقة ممكن تكوني يقلصوا منك تماما وتقولي أنا ليه من دقيقة كنت عاملة كده؟ ليه كنت في الطغيان والتليفون رن جاب لي خبر نزل لي تحت الأرض؟ يا ريتني ما كنت كده. لأن الطغيان يا جماعة ده معصية لله، والمعاصي بتجلب المصايب. يبقى إحنا اللي بنجيب المصايب بالطغيان. إزاي لا أكون نفس طاغية أني لا أؤثر الحياة الدنيا؟ عشان كده ربنا قال فأما من طغى وأثر طول النهار دنيا ما ينفعش، لازم هتكوني طاغية، لأن الدنيا بتخلي الإنسان يضغي. ليه؟ لأنك هتتجنني، لأنك حريصة، لأنك بتتحركي، لأنك عايزة تاخدي كل حاجة، فبتتخشي في منطقة الطغيان. لكن الإنسان طول ما هو متذكر الآخرة ممكن أنزل وممكن أبقى أطراب وممكن أروح النار، أقوم ألاقي نفسي الطغيان اللي جوايا بيهدى كويس. فإن الجحيم هي المأوى كويس. النوع الثاني بقى اللي يخصنا، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هنا في منطقة مهمة، اللي بيخاف ربنا سبحانه وتعالى لا يقدم على المعصية مع سبق الإصرار والترصد. يعني بالنية، اللي بيخاف ربنا سبحانه وتعالى حق خوفه، وندعو الله أن يجعلنا ممن نخاف الله حق خوفه. وتيجي مثلا تقولي تعالي نعمل حاجة، أقولك تغضب ربنا، تقولي لي أقولك أخيف، ما أقدرش، أنا بخاف من ربنا حقيقة، أنت خاف من ربنا، أقدر أعملها بمنتهى البساطة وما تفرش معاه حاجة، لكن بدل هتغضب الله أنا بخاف من الله. إذن من يخاف الله لا يقدم على المعصية مع سبق الإصرار، لكن ممكن يضعف، ممكن يجي موقف وناس مدياني قوي 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 وتعالي خدي حقك في الوسط كإنسان ضعف، أرجع أستغفر وأتوب أكتر وأخاف من ربنا أكتر وأقول مش هعمل المعصية كويس. لكن بقى النوع التاني بقى من الناس كويس، اللي ينهى اللي الذي يعيش في الهوى. الهوى ايه بقى يا جماعة؟ عشان تعرفي حكاية الهوى اللي جوه نفسك، اللي هي الدافع النفسي لك للحركة بدون قوانين. ما عنديش قوانين، انا بعمل اللي نفسي فيه واللي انا عايزاه واللي انا شايفاه. كويس، الهوى هو الدافع القوي للطغيان والظلم والمعصية. طول ما انت ماشيه من دماغك، طول ما انت ماشيه من يعني تفكيرك وخطوتك، مالكيش قوانين في الحياه، انت تتحركي الى الظلم والمعصيه والطغيان، وهو ده سبب كل الشر اللي موجود في الحياه. كل شر بتعمليه بسبب انك انت ماشيه ورا دماغك وماشيه ورا اختياراتك. لا تسمعي كلام ربنا، لا تسمعي كلام كبير، لا تسمعي تصيحه من حد ابدا ولا يمكن. انت في اقصى درجات عبادة الهوى. كويس، ليه بقى؟ لانه الحاجز الوحيد اللي يخليكي ما تمشيش تبع هواكي خوفك من ربنا. لما تيجي تقولي لي تعالي مثلا النهارده يعني ما نروحش البيت ونروح نقعد طول النهار برا ونتغدى برا ونتعشى برا واي حاجه يعني كده، كويس اما اقول لك بس انا عندي امانات وعندي ناس عايزه تاكل وعندي مسؤوليه في بيتي ولو روحوا لا 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 انا خاف من ربنا لا 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 لا. تقومي تقولي لي تراجعتي عن ساعتين ثلاثه هنقضيهم نروق ونضحك ونروح جلفستون ونقعد على البحر والنفسيه تروح شويه يا ستي عن نفسها. اقول لك لا 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 لا، احنا كده بنطغى، احنا كده بنتعدى حقوقنا، احنا كده بنظلم الاخرين، دي معصيه. تقولي لي عشان نروح نروق نفسنا 3 4 ساعات معصيه؟ اقول لك اه، لاننا بناخد من حقوق الاخرين. لما يبقى وقت فاضي وخلصت حياتي وقدمت اكلي وعملت اللي عليا ومعايا ساعه ومظبطه ولو بنتي عايزه تيجي في ايدي اخدها وجوزي قال لي مش لكن كده مني لنفسي مزاجي بعد الدرس ما اروحش بيتي واطلع على جلفست ونتغدى سمك واتمشى على البحر وتطق الدنيا وتروح، كويس يبقى انا هنا بعبد هوايا، قصرت على جميع القوانين. ايه اللي يخليكي تعبدي هواكي وما بتخافيش من ربنا؟ عشان ما تجيش الناس اللي بتعمل الحاجات دي اللي احنا هنسمعها من القصه العجيبه اللي هنسمعها النهارده تقول لك لا انا بخاف من ربنا. انت لا بتخافي من ربنا، معلش ومع الاحترام، وما تعرفيش ربنا، لانك لو تعرفي ربنا ما تقدريش تيجي تجريني في العربيه اقول لك ما اقدرش اركب، ما اقدرش اركب، روحيني اقول لهم واخد اذن وامشي صح وربنا يبقى راضي عليا في الخروجه اللي انا خرجها معاكي يا حبيبتي. اخرج معاكي كده منا لنفسنا بمزاجنا، نلاقي اي حاجه حصلت في الطريق يبقى ده غضب ربنا علينا؟ لا 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 لا، انا بخاف من الله. لازم تعرفي ان الخوف من الله هو الحاجز ضد دفعات الهوى. الهوى يا جماعه هو الشهوات وهو الرغبات، كويس، اللي جوه النفس البشريه للانسان عايز يحققها بدون حواجز. مش عايزه حد يحدني، عايزه حريتي. كويس، لابد انك انت تعرفي ان كلنا فينا شهوات. طب ما انا اتبسط قوي لو رحت قعدت في جلفست وثلاث اربع ساعات والدنيا حر والدنيا شد علي ومش عايزه اروح اساسا، لكن خوفي من الله سبحانه وتعالى هو اللي وقف لي حاجز ان انا اعمل اللي نفسي فيه. دي كلنا نفسنا يبقى عندنا شهوات وعندنا حريه واعمل اللي انا عايزاه، ما يبقاش عليا قيود طول النهار، عليا قيود قيود. طب كيف يختلف الناس؟ كيف يختلف من يخاف الله من من لا يخاف الله، من يعبد الله من من يعبد الهوى؟ اني جيت على شهواتي وتحكمت فيها، انا ما قتلتش شهواتي. الاسلام لا يقتل الشهوات، لكن الاسلام يضع الحد للشهوات. ايه هو الحد للشهوات؟ خوفي من الله. مش عشان خايفة من جوزي ولا من ولادي ولا من اي حاجة، انا ما بخافش من البني ادمين. يوم ما تخافي من الله سبحانه وتعالى حق الخوف يشيل عنك خوف البشر تماما، كبرهم وصغيرهم ولا انهم موجودين عندي. اذا لما هتخافي من الله سبحانه وتعالى هتعملي ايه؟ هتتحكمي في شهواتك، هتظبطي شهواتك. هتيجي نفسك تقول لك يلا نخرج ونروح ونقعد 6 ساعات ولا نتكلم، تقول لها لا 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 نفسي، احنا مش كده، احنا ناس بنتحكم في نفسي اروح، هروح بطريقه صح، هروح في الوقت هروح بحيث ان انا لما قاعده ابقى قاعده رايقه ومبسوطه وبتمتع بالوقت. انما اروح وانا خايفه من ربنا وحاسه اني بعمل غلط، تقوم اللي جنبك تقول لي خايفه من ربنا ليه؟ ما كل الستات تقول لها لا. عبادة الهوى دي ومشي من على مزاجي ومشي من دماء من اللي يعني انا اعتقده، انا مش كده، انا اتعلمت ان ده معصيه عظيمه وخطر ومرض اسمه عباده الهوى. كويس، انا هشرحهولك اكتر واحنا ماشيين، لان للاسف الشديد يعني موضوع عباده الهوى ده لما هفتحه معاكي النهارده والاسبوع الجاي باذن الله هتلاقيه متغلغل في حياتنا بقوه ومعصيه، كويس، وشر وضر واشكال كبير جدا. ولكن احنا حتى ان احنا نديله عنوان ما احناش عارفين نديله عنوان. منطقه عباده
الهوى. كويس، هنا لابد انك تعرفي ان الانسان في الحياه عنده نوعين من الحريه، في حريه انسانيه وفي حريه حيوانيه. ايه هي الحريه الانسانيه؟ الحريه الانسانيه هي حريه الانتصار على هوى النفس والتصرف في توازن. زي ما اقول لك نفسي اروح، وقال البحر وحشني، وقال قاعده على جلفستون دلوقتي تبقى جميله، بس اسفه انا بقدر اتحكم في رغباتي، لازم رغباتي تمشي تبع النظام السليم. فانا عندي حريه، بس دي حرية إنسانية تحكمت فيها. أما الحرية الحيوانية فهي هزيمة الإنسان أمام هواه وعبودية. عايز أروح دلوقتي، أنا عايز أروح دلوقتي، ولا لازم أروح دلوقتي، لما أروحش دلوقتي هتخانق وهتشاكل وهعمل وهسوي. أنا بقى شغالة إني لازم أصمم أنفذ اللي أنا عايزاه، عبوديتي لشهوتي وانفلات الزمام من مش قادرة أتحكم في نفسي. عايز أروح يعني عايز أروح، هي حرية كويس يتحكم فيها إبليس. أنت عبدة، حين تكوني عبدة لهواك فأنت عبدة الإبليس اللي متحكم فيك. هتروحي يعني هتروحي وبلاش كلام الست المتشددة اللي مش فاهمة حاجة دي، وبعدين يوم ما هتروحي مرة وتوري جوزك إنك بتطلعي من الدرس على جلفستون ويقبل اول مره، بعد كده مش هيفتح بقه. خدتي حريتك، حريه حيوانيه. حريه حيوانيه ليه؟ لانها حريه تحكم الشهوات. انا هنقل معاكي دلوقتي في منطقه الحريه دي، وهجيب لك من سوره الجاثيه الايه 24 و26 عشان تعرفي ان منطقه ان تتركي نفسك لهواك ورغباتك وشهواتك ورايك كويس، انت هنا بتعصي الله سبحانه وتعالى وبتعرجي عن الله، وبتفتحي بقى معاكي مع ربنا ابواب اكتر من العيشه الضنك. يعني احنا اتعلمنا عشان كمان الصديقات السوء كويس، وما اكثرهم في هذا الزمان كويس. لما تيجي تقول لك فين حريتك وفين شخصيتك، قولي لها انا عندي حريه انسانيه ما عنديش حريه حيوانيه زيك. سوري، هي آية واحدة، الآية رقم 23 صفحة 501. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. صدق الله العظيم. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقولك برضو شوفي، زي أرأيت الذي يكذب بالدين، هنا بيقولك أفرأيت، برضو نفس الأسلوب، أسلوب يعني الاستهزاء والتعجب. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، هنا التعبير القرآني بيرسم نموذج عجيب للنفس البشرية. مين بقى يا رب النفس البشرية دي اللي تترك القوانين الصحيحة؟ عندنا قرآن وعندنا قوانين، لا مش عجباني القوانين كويس، أو عجبة إيه اللي يعجبك؟ هوايا، أنا عايزة أمشي تبع هوايا كويس. وهو مصدر بقى، مصدر تصوراتي، مصدر مشاعري، مصدر حكمي على الناس. اجي على واحدة وقالك الاخت دي عظيمة جدا، ليه؟ لانها لها اراء شيوعية. بتسوي حرية، مساواة بين الرجل والمرأة، الدين ضعيف جدا، حاجة رائعة، دي احسن واحدة في الدنيا. تقومي تقول لها دي احسن واحدة في الدنيا، تقول لك احسن واحدة في الدنيا، امال ايه؟ جبتي المبدأ ده منين؟ يعني جبتي الحكم عليها ده منين؟ من دماغي يا ستي، من تعليمي، من فهمي، مستقلية بيا ولا ايه؟ مش مالية عينك يعني؟ لا، تملي عين الجمل بجهلك كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. هم بقى الانسان اللي بيعبد الهوى بيعمل ايه يا جماعه؟ بياخد الهوى اله. انا عايزاك تفهمي عباده الهوى، عشان كلمه عباده ده الهي، عقلي تفكيري ارائي المتفتحه كويس هي دي الهي. يعني ايه الهي؟ يعني بجيب منها كل قوانيني وباخد الاشارات بتاعتي كويس. هنا افرايت من اتخذ الهه هواه، يعني ربنا بيقول لك اتفرجت على هذا البني ادم. ايه بقى علامات إلهه هواه عشان نكون في حياتنا العادية؟ لما تيجي تقابلي يعني من يتخذ إلهه هواه، تسأليها سؤال، تقول لها إيه هدفك من الحياة؟ المتعة والفن يا حبيبتي، عايزين فن طول الوقت، عايزة فن طول الوقت، عايزين متعة طول الوقت، عايزين نقضي وقت حلو، لبس وأكل وشرب وفسح، ربنا خلقنا عشان كده. تقول لها ربنا خلقك عشان كده، تقولك وده اللي أنا بسعى له وبتحرك له. إيه المبادئ اللي بتتبعيها عشان توصلي لهدفك في الحياة؟ عندي حاجتين، أول حاجة الغاية تبرر الوسيلة على طول. أنا هدفي المتعة والفن، أوصل لهم بأي طريقة، المهم أن يكون تحقيق الهدف في الحياة موجود. الغاية تبرر الوسيلة. وعندي مبدأ تاني تعلمته من تفكيري الكبير العظيم في الحياة، أتغدى بيهم قبل ما يتعشوا بي على طول
كل يوم اتغدى قبل ما يتعشى. انا واحده فقيقه فاهمه، عندي عقل، عندي علم، عندي تركيز، عندي ادراك، متعلمه يا حبيبتي. طب وناويه تتجوزي؟ ليه؟ عشان الفلوس. هتجوز عشان فلوس عادي، هتجوز عشان الفلوس، عشان البرستيج، عشان اخد منه حبه عينه وتديله. لا 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 لا، العطاء عندي قليل قوي، انا بعرف، بقولك بتغدى بيه قبل ما اتعشى بيا. هو ده كل اللي عندك في الدنيا؟ عايشه مبسوطه جدا، مبسوطه خالص، متوازنه مع نفسي. انا عايشه متوازنه مع نفسي، حريه حيوانيه على طول. كويس. اذا هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقولك ايه؟ شوفي بقى ربنا هيعمل ايه في البني ادمين دي اللي بتعتقد ان هي مختاره كده. دي يا جماعه خطوره ايه واحده من القران الكريم في مناطق عباده الهوى، هديكي فيها ايات قرانيه كانك ما قريتيش القران قبل كده في منطقه عباده الهوى. كويس. هنا ربنا افرايت من اتخذ الهه هواه، هو ده الحته اللي هو عملها في نفسه. انا قوانيني كلها من نفوخي. عمل في ايه بقى ربنا؟ واضله الله على علم، واحد، وختم على سمعه وقلبه، اثنين، وجعل على بصره غشاوة، ثلاثة، فمن يهديه من بعد الله؟ لا هداية له، أفلا تذكرون. كل الخيبة التقيلة اللي عملها فيك ربنا سبحانه وتعالى مالك السماوات والأرض، عمل فيك إيه بقى ربنا؟ أضلك الله على علم. يعني إيه على علم؟ يعني أضلك الله على علم بأنك تستحق هذه الضلالة، أو على علم أنك أنت عارفة الحق وعارفة الصح، بس مش همشي تبع القوانين الصح، همشي تبع قوانين نفسي. بما أنك أنت بقى عايزة تمشي تبع قوانين نفسك، يبقى لازم تخشي في الضلالة. تخشي في الضلالة زي يختم بقى ربنا، يختم على سمعك وعلى بصرك وعلى قلبك، زي اللي قلنا عنه الأسبوع اللي فات، كأنما يصعد في السماء. كل ما تيجي هدايه، لا مش قادر. كل ما تيجي كلمه طيبه لله، لا يا ستي تراجعي وخليكي انسانه كويسه، لا احترمي جوزك وامشي تبع قوانين الرجال. قوامون الكلام ده بسمعوش، مش موجود عندي في القاموس نهائي نهائي. احنا اتنين زي بعض، اتعلمنا وكبرنا وكله ودرسنا، انا زيه 100%، الكلام ده مش موجود عندي. او اقوله بلساني موجود عندي لما اكون ساعات من بيئه دينيه بقى، فلازم اعمل المنظر الخارجي صح، وما اقول لك ايوه طبعا كله صح وكله صح، بس انا من نفسي ولا همشي تبع اي ده، ولا هسمع حاجه من دي، عندي دماغي وهتمشيني. لا انت مش دماغك بتمشيكي، ده انت ربنا بيضلك، ده انت ربنا قفل على قلبك. ولا خير من اللي بنقبل يتقال تسمعيه ولا تفهميه ولا يخش عندك في هدايه. شوفي ربنا عمل فيك ايه بقى، خليكي براحتك. واضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة. يا جماعة الحاجات دي موت، ما عشان كده قلتلك ده ميت، الذي يعبد هواه ميت. ليه؟ لأنه كل الصح اللي في الحياة ربنا قفل عليه الأبواب فيها، لا هتشوفي الحق ولا هتسمعيه ولا هتدركيه، تساوي أنت في ضلالة. بسم الله الرحمن الرحيم، هنا بيقولك فمن يهدي من بعد الله؟ هي الهداية منين؟ الهداية من الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. دي بقى ملهاش هداية، أفلا تذكرون. اتقفلت وتعطلت عليك كل أدوات الإدراك اللي ربنا ادهالك. هل كانت تساوي عبادة الهوى إن أنا أعيش في دنيا وأنا يعني عرفت، بس عرفت إمتى بقى؟ ما هو دي بقى النقطة، معلش يا جماعة، اللي الإنسان بيشوفها في الحياة، الناس دي بتكبر وبتمرض وبتتعب وبتخش في بلاوي كتير قوي، وبت تندم ندم شديد جدا، وتقول لك يعني استغفرك واتوب اليك يا رب، هو انا كنت وحشه قوي عند ربنا ولا اساوي قوي عند ربنا عشان يضلني الضلاله دي كلها واوصل الى اخر عمري مش قادره اموت من خوفي من اللي منتظرني من بعد الموت؟ كنتي، لانك لم تعبدي الله، لانك اخترتي انك تعبدي هواكي وتمسكتي وعشتي بالمنطقه دي، الجزاء من جنس العمل. كويس. هنا بقى ايه بقى، كيف لو انا بعبد هوايا؟ كويس مثلا والعياذ بالله، ايه تعرفيني ازاي؟ تعرفيني من علامتين. اول حاجه استصغار المحرمات والتهاون بها. كويس. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان المؤمن يرى ذنوبه كانه قاعد تحت جبل، المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. يعني إيه؟ يعني المؤمن بيرى ذنوبه زي ما كنا أنا قاعد على تحت الجبل مرعوبة، هي ذنوبي هي كلها هتقع علي، يا نهار أبيض أنا مرعوبة قوي، خايفة قوي من ذنوبي، ما أقدرش أعمل الذنوب. كويس. الفاجر بقى يرى الذنوب زي الدبان كده أهشه، إيه يعني نهاردة عملت 20 معصية. طب وإيه يعني؟ زي الدبان. ليه كده؟ ليه بقت المحرمات بسيطة عندك؟ عشان أنت تعبدي هواك. مفيش ربنا، مفيش قوانين، تسمعيش قوانين ربنا في أي حاجة ماشية من دماغك. يقوم ده علامات الضلالة. إيه بقى إزاي؟ ما إحنا مش أقولك إيه وأضله الله على علم. إزاي بقى علامات إن ربنا ضللها كويس أو ضله؟ إن المحرمات على العادي، على كله العادي. مالك قاعده تنمي وايه يعني؟ مالك قاعده تمني وايه يعني؟ مرك عماله تكذبي كدب ابيض وما تشديناش في القعده، عايزين نقعد رايقين. استصغار المحرمات والتهاون بها. نمره 2 بقى وهو الاخطر يا جماعه، التعود على المعاصي ومحبتها. ما تبقاش المعصيه عندها معصيه، لا لا لا، ده عادي، كل الناس بتعمل كده، انا زي الناس. انت هتعملي لي قوانين؟ لا، احنا ما بنعملش قوانين، احنا بنجيب قوانين الله سبحانه وتعالى. هنا بقى بيقولك عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: كل امتي معافا الا المجاهرين، وان من المجاهره ان يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحه كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. ايه بقى النوعية دي؟ النوعية دي واحد مثلا بيروح بالليل يقعد في نايت كلاب، كويس، راجل متجوز وعنده أسرة وكل حاجة في ده النايت كلاب، يروح يقعد في النايت كلاب، يوم يما يجي الصبح محدش عارف، راح قعد بعيد ورجع راح الشغل، فمحدش يقول له أي حاجة، ربنا ستر. أول ما يخش الشغل الصبح: أما امبارح كانت البارتيتا بقى سكوتي سكوتي سكوتي، يقوم يروح قد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة. يجي هو يجاهر بالمعاصي. ليه؟ لأنه مش مدرك أنها معصية. ليه؟ لأنها من دماغي وعلى مزاجي. أصبحت المعصية بالنسبة له مش معصية، المعصية زي الزمن اللي احنا فيه ده عادي، المعصية عادي، كنت في نايت كلاب عادي، يا سيدي عيب، يا سيدي غلط، ده انت عندك أسرة كده ما يرضيش ربنا. لا لا، ما يرضيش ربنا في ايه يا جماعة؟ انا مش شايف حاجة، انا رحت نايت كلاب وشربت ورقصت ولعبت قمار وعملت كل حاجة عادي خالص. كان النايت كلاب متعبي ناس زي كده محترمين برضو في شغلهم، إلههم هواهم، كويس. لان هو ما بيعبدش غير إلهه، اصبح لا يخجل من المعاصي، معاصي عادي في زمن المعاصي العادي اللي معظم الناس بتعبد هواها، كويس. انا هنقل دلوقتي عشان للاسف يعني معيش وقت اكتر من كده، لكن لسه مناطق اتباع الهوى انا هقف فيها جامد، عباده الهوى، كويس، لانه اذا ما كانش الانسان يتنبه عند مناطق عباده الهوى، اغسلي ايدك من نفسك، لن تنفعك. ما لو قعد حد ينصحك ليل ونار انك تمشي تبع ربنا، اذا ما ادركتيش بينك وبين نفسك ان فعلا انا ماشية تبع هوايا، كويس، وبحط القانون قوانين القرآن على الجنب وبستهبل وبستعبط على ربنا، لو ما قعدتيش زي ما يقولك يو ادمت، كويس، اغسلي ايدك من نفسك وانت برضو حر. انا هبتدي في كم درس جايين اديكي صور من عبادة الهوى، وحبدأ بهذه الصورة، وببدأ بهذه الصورة برضو قبل بقول علشان على النت، لان انا ابتديت ادور على امثلة لعبادة الهوى، لعبادة الهوى، وللأسف الشديد اللي بينزل ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعضه هو شغل النت، للأسف الشديد. يعني أنا حاولت أبعد عن ما يحدث على النت، لكن ما قدرتش من كتر يعني سيول ما يحدث على النت. ده اللي أنا جايبه ده كان سنة 2008، يعني أنا لا بتكلم دلوقتي عن فيسبوك ولا بتكلم عن الشغل اللي شغال بقى سنة 2016، ده أنا بشتغل من 2008. اسمعي اللي كان بيحصل 2008 عشان تعرفي ليه إحنا بقينا في اللي إحنا فيه 2016، لماذا ضاع المسلمون، لماذا ضاع المسلمون. هذه القصة تجاوبك عليها. ده شغل 2008 واسم الشخصيتين موجود، عشان بس لو عايز حد عايز يعرف اسمائهم، كويس. لما تبقى الناس كانت كده 2008 المسلمين عادي، يبقى 2016 لازم يبقوا تحت الارض، وقد اصبحنا، كويس، عشان الانسان يبقى عنده عقل. ما تقدرش الناس تستهبل على ربنا وتقولك ليه يا رب، ليه كده يا رب، ليه اخر الامم، ليه محتقرين، ليه عايزين يطردونا، ليه بيسيئوا معاملتنا. نسال كويس، وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم، وناخد الدليل، كويس. هنا من صور اتباع الهوى ان يكون الانسان المتبع لهواه فاقدا للغيره، كويس، للغيره، فلا غيره عنده ابدا، يرى الحرام فلا يتحرك، يرى المنكرات، كويس، فلا يتحرك، رغم ان ربنا سبحانه وتعالى بيغار وغيرة الله ان تنتهك حرماته. لما حرمات الله تنتهك يغار الله سبحانه وتعالى. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة ديوس. من هو الديوس؟ الذي لا يبالي من دخل على أهل بيته. لما يبقى راجل وعارف ان بيته فيه غلط ومكبر دماغه، كويس، ده لا يدخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالرجل المتبع لهواه لا غيرة عنده. ثبت في الحديث الصحيح ان شابا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. فأوشك الصحابة أن يقعوا فيه أو ينالوا منه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: دعوه. ثم قال: ادنوا هذا الشاب. فأدناه إليه، بسم الله الرحمن، فأدناه إليه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. الشاب جاله فقال: أيها الشاب، هل ترضى الزنا لأمك؟ قال: لا، جعلني الله فداك يا رسول الله. قال: فذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. قال: أترضاه لأختك؟ قال: لا، جعلني الله فداك يا رسول الله. قال: فذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. وما زال النبي يسأله: أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ وهو يقول: لا يا رسول الله. عند هذا وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدر الشاب وقال: اللهم اغفر ذنبه وحسن فرجه وطهر قلبه. قال: فوالله لقد خرجت وما من شيء أبغض إلي في الدنيا من الزنا. لقد فهم من هذا الحديث أن أصحاب الهوى يرضون الزنا لأمهاتهم وإخواتهم وخالتهم وعمتهم، بينما المؤمن لا يرضى الهوى ولا يرضى الزنا لأقربه. هنا في منطقة في الزنا أحب أقولها لكل زوجة بتسمع هذه الدروس. الزنا ليس فقط، عشان نجيب من الآخر، الزنا السراير، أوكي، عشان يبقى الكلام مفتوح، لأن القضية خطيرة جدا مش متحملة تغطية. الزنا بالعين، لما تكون زوجة متجوزة وتبص وتعجب براجل غير جوزها، هذا زنا. الزنا العين، الزنا بس بالودان، لما تسمح لنفسها ان واحد يقول لها ايه الشياكة، ايه الحلاوة، ايه الجمال، وهي فاهمة هو بيقولها من انهي منطقة، هذا زنا. الزنا باللسان، لما نفتح على النت ونحط كلام العشاق، هذا زنا. كويس طبعا. والزنا بالتلامس في اللقاءات، قبل ان نصل الى المرحلة الاخيرة. اذا كل زوجة تدخل في هذه المنطقة فهي في مناطق الزنا، كحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الناس الشياطين، دول شياطين الانس اللي احنا هنتعلم عنهم النهاردة القصة الحقيقية. الشياطين الجن بيتعلموا منهم. كويس، وطبعا انا حدي رسالة ان شاء الله في منتهى القسوة، لان يشهد الله علي انا في تحضير هذه القصة قعدت يومين ثلاثة واتشددت جدا وزعلت جدا وتنرفزت، حتى سألوني في البيت في ايه، يعني ليه كده مضغوطة قوي كده، لانها حاجة بتديني الاجابة على السؤال: لماذا وصل المسلمون الى ما هم فيه الان؟ مش هسأل تاني، خلاص يا رب عرفت. كويس، هنا بتقولك القصة: يا ستي، لم اتخيل يوما ان اكتب قصتي في بريد الجمعة، ولكنني في حيرة من أمري وفي أشد الحاجة لمن يأخذ بيدي إلى الاتجاه الصحيح. قبل أن أتفوه بكلمة أقسم بأن كل ما سوف أحكيه صدق، لابد أن أقسم حتى تستطيع أن تكمل الرسالة وتتأكدوا أنها ليست من قبيل الخيال، وإن لم تصدقوها فلكم الحق، لأني أنا نفسي لا أصدقها وكأنها كابوس. بداية، أنا شاب في العشرينات من عمري أعمل في وظيفة مرموقة وأحسب نفسي من الذين تم تربيتهم دينيا وخلقيا بطريقة جيدة. في مقتبل عمري كانت لي بعض العلاقات العاطفية العابرة مثل أي شاب في فترة المراهقة، ولكنها مرت كلها بسلام والحمد لله. نسيت كل شيء، التفت لحياتي وشغلي وانشغلت كليا عن فكرة الارتباط والزواج، حتى كان هذا اليوم وهذه كانت بداية حكايتي. في يوم عطلة شعرت بالملل، ففتحت موقعا للدردشة على النت لعلي أصادف من أتحدث معه أو معها. دخلت وتحدثت مع بعض الأشخاص حتى صادفت فتاة أعجبتني صفاتها. نعيدك تركزي في كل كلمة هو قايلها، أعجبتني صفاتها وعمرها مناسب. وفي البداية تعاملت معها على إنها معرفة سطحية لن تستمر أكثر من دقائق، ولكن الأمر تجاوز هذا الحد وتحول إلى انجذاب لا مثيل له، وبدأت تطول أوقات حديثنا من خلال النت حتى تحول إلى إدمان، وأصبحنا نقضي الليالي نتحدث. أعجبني فيها حسب كلامها كلامها خلقها وعلمها وتمسكها بدينها. وبدأت أفكر لأول مرة في الزواج وصارحتها مباشرة بالأمر وطلبت منها الاتفاق حتى اللقاء حتى نتفق، فوعدتني باللقاء. لكن قبل موعد اللقاء بقليل كانت دائما تختفي ثم تظهر، وعند السؤال تتعلل بأسباب قوية تمنعها من الاتصال بي كعملية جراحية مثلا، ويتكرر الأمر كثيرا وتتوالى الحجج. ولكننا كنا نتحدث هاتفيا، وفي كل مرة نتفق على لقاء تخرج بحجة مقنعة جدا ويتوالى الغياب المفاجئ، ثم يظهر نار الشوق الداخلي، وفي كل مرة تلجمني بحجاجها. مرة جدتي ماتت، مرة أبوها مات، مرة أمها ماتت، مرة إخواتها الاثنين ماتوا. لسه ثم تعرضها لحادث سير. هكذا سلسلة من الحجج التي لا تنتهي استمرت 6 شهور من بداية تعرفنا على النت، لكننا كنا نتحدث في الفترات التي لا تختفي فيها كل يوم 12 ساعة ولا نمل من الكلام أبدا. كانت تحكي لي كثير عن نفسها، والدتها ووالدها المتوفيين واخواتها الاثنين المتوفيين برضو وكل قرايبها، لكن كانت تكتر قوي في الحديث عن خطيبها السابق الذي اضرها كثيرا. كانت تبكي كلما تذكرت ما فعله بها. وفي هذه الفتره شعرت ان انا بحبها بجد، ما اقدرش ابدا ابعد عنها. ايه اللي حصل لي؟ اقسم ان انا بحبها ولا اتمنى اي امنيه غير اني اتزوجها، لانها كانت تقول لي من كلام الحب أشكالا وألوانا، تأن لها قلوب العشاق. هكذا مرت الأشهر دون أن نلتقي، عمالة تأجل، اختفت فجأة كالعادة. لكن هذه المرة ليست ككل مرة، ففي أوج مشاعرنا رجعت من عملي لأجد رسالة تقول فيها إنها لن تستطيع أن تكمل معي، وإن واحد من اللي كانت بتتعرف عليهم في الماضي اتقدم لخطبتها وهي وافقت جوازة والسلام. ولك أن تتخيل اللي حصل لي، فعلت المستحيل حتى أتحدث إليها، فاعتذرت لي بأنها في مشكلات وأنها اضطرت تقول لي كلمتين دول بس، هي بتحبني جدا وهي ليا لوحدي. ولكنها اختفت من جديد لمدة 3 أسابيع، واتجننت وخفت عليها ان يكون حصل لها حاجة. وبعد محاولات كثيرة ومستميتة توصلت اليها. كانت حجتها انها عملت عملية جراحية كبيرة جدا، وانها لم تخرج من المستشفى الا من يومين بس، وكانت عايزة تتصل بي بس الزيارات كانت كتيرة من اهلها. وبعد هذا استأنفنا العلاقة، وانا انتظر اللقاء، وانا معلش يا جماعة لسه الله يخليكم، وانا انتظر اللقاء على أحر من الجمر كي أراها ولو مرة لنتفق قبل أن تلتقي الأسرتين. وأخيرا كان اللقاء بعد أن عرفتها لشهور طويلة. كان لقاء لا أستطيع أن أصفه. أغرب ما فيه هو استعجالها العودة إلى البيت الذي من المفترض أنه خال شاب عايشة بابا وماما وإخواتها الاثنين ماتوا في الحادثة. كويس، فما الداعي للعجلة؟ كما استوقفتني ملابسها التي تخيلت أنها أحشم من ذلك. نعم كانت ترتدي الحجاب، ولكن ترتدي الحجاب ولكن كويس، توالت اللقاءات والأحاديث وتطورت العلاقة، وأنا ألح عليها في مقابلة أسرتها. المشكلة فجأة ظهر طفل عمره 2 شهر لبنت خالتها اللي أنجبته وكانت مريضة، فأدت نقول البنت دي نسميها عفاف لأنها عفاف فعلا، كويس ندي للعفاف صاحبة القصة الاسم عفاف. قالوا لها اقعدي أنت مع البيبي بتاع بنت خالتك عشان هي مريضة وانت لسه ما اتجوزتيش وشابه. كانت دايما تقول ان عندها مشاكل. بيكمل صاحب القصه كويس، ونقول عليه مثلا عماد. عماد بيقول الطفل ده بقى وبال علينا هي وهو، الطفل وبال عليهم، تنغيص لحياتهم، مكالماتنا قليله، لقاءاتنا اقل. لأنها كانت بتتحجج إن فضل لها أخ بيروح يشتغل في الخليج، فلما يجي ما تقدرش تكلمني، ولما يسافر بتقدر تكلمني. حكايات وحكايات وأنا مش قادر أفهم ما هي النهاية. يعلم الله أنني ما تمنيت أحدا غيرها، ولكنها تتعمد المشاكل، وإذا تناقشت معها تحتد علي وتهددني بالابتعاد. هي اللي بتهدد كويس. كنت أشعر أن هناك سر لكن فضلت السكوت. فضل اول السكوت. ليه؟ عشان ما يفقدهاش. وبدأت أتعامل معها على أنها مريضة نفسيا، وبمرور الوقت وبعد الجواز هتتغير. نعم مشاكلنا بقى عندهم مشاكل بالنون، هما الاتنين مع بعض، مشاكلنا طفيفة وسطحية بس كتيرة، بس كنا بنتغلب عليها. ومرت الحياة وتعمقت طبيعة العلاقة وتأصلت كثيرا كويس؟ ومر عام كامل على بداية علاقتنا، ثم يريد الله أن تكون هذه اللحظات الحاسمة التي أراد الله فيها أن أعرف الحقيقة، حيث كان اللقاء الأخير مع عفاف. وفجأة ظهرت سيدة في الأربعين وجاءت قاصدة مكان جلوسنا، فظهرت إمارات علامات الغضب الشديد والتوتر والانزعاج على وجه عفاف، لكنها صفحت هذه السيدة بسرعة التي قدمت نفسها على أنها بنت خالة عفاف، وقالت اسمحوا لي أعود معاكو، وثم توجهت إلى عفاف وقالت لها مش تعرفين على الشاب اللطيف ده؟ فردت عفاف بكل برود ساعدني في تغيير عجلة العربية فعزمت على فنجان شاي. وهنا سألتني السيدة، قالت لي من فضلك اديني السيلفون بتاعك علشان قالت له الاول انت بتشتغل فين؟ قال لها بشتغل في وزارة الصناعة. قالت له طيب من فضلك انا عايزة السيلفون بتاعك عشان انا عندي مصلحة في وزارة الصناعة. فبكل بساطة اديتها التليفون بتاعي. اول ما خدت التليفون بتاعي اتحججت ان عندها معاد مهم واختفت. وهنا وقفت عفاف مصرة على انهاء اللقاء لاحساسها بالصداع. وبعد ساعة كلمتني هذه السيدة وقالت لي فعلا انها بنت خالتها، وانها عارفة ماضيها، وانها هتقول لي على حقيقتها عشان ابعد عنها، عشان ابعد عنها زي ما بعد عنها ناس كتير، وهي بتراقبها ودايما بتتدخل عشان تحاول تنهي علاقتها الخارجية انقاذا للحقيقة اللي جاية. الحقيقة هي اللي هو بيقول، اولا هو بيقول ان بعد ما الاخت دي السيدة حكيت له الحكاية كلها وقالت له الواقع اللي هقوله لك، كلم عفيف وقال لها بنت خالتك كلمتني وقالت لي كذا وكذا وكذا. فردت عفاف وقالت له كل الكلام ده كذب، وانا ما يتحرك ليش رمش من اللي انت بتقوله، عشان بس نعرف احنا بنتعامل مع مين كويس. زيفت وانكرت كل الحقائق. الحقيقة بقى ان هذه الفتاة هي ام الطفل كويس، والشخص اللي بتدعي انه اخوها هو زوجها المسافر للخارج للعمل. ولا وجود لا للام ولا للاب، لا ابوها مات ولا امها ماتت ولا اختها ماتوا، ولم يحدث لها اي حوادث. ولما غابت 3 اسابيع كانت بتولد دي الفترة اللي هي غابت فيها، والفترات التانية اللي كانت بتختفي فيها هي فترات وجود زوجها في البيت، عودته من الخليج جايب لها الهدايا والفلوس. أما عن علاقتها الخارجية فقد قالت له قريبتها أنها على علاقة بالكثيرين غيلك في نفس الوقت، في ذات نفس الوقت، وتفعل معهم مثلما تفعل معاك بالضبط، وجوزها مخدوع، والأخطر أن ضميرها لا يؤنبها، وحتى اليوم تتبجح وتتعلل وتكذب دون أن تطرف لها عين كويس. أما عني أنا فأنا شعرت بالألم وبالحزن وبالضياع، لا أنام إلا بالأدوية المنومة، ولا أمارس عملي إلا بالأدوية المضادة للاكتئاب، دمرت حياتي كلها، وأكثر ما يؤلمني هي التفاصيل التي لا أستطيع أن أبوح بها. أنا بقى هقف هنا قبل ما هقولك الرد عليه، رد عليه إيه. إحنا هناخد 4 مناطق. أول حاجة هاخد كلامه هو عشان اللي ما سمعش يسمع واللي ما فهمش يفهم. هو أول حاجة دخل على النت وبيحسب نفسه من اللي تم تربيتهم تربية دينية وخلقية ممتازة. نمرة 2، الأحاديث بينهم كانت بالطول وبيقضوا الليالي مع بعض، بس بيعجبوا فيها حسن خلقها وتمسكها بدينها، بس عشان ناخد كلامه. نمرة 3، بيعودوا على النت كويس 12 ساعة في اليوم، لا تملوا يعني من 6 بالليل ل6 الصبح هي شغالة نت، ده مع واحد، في واحد او 2 3 فترة الصباح لسه. نمرة 4، انا بجيب لك كلامه، خلينا عشان اتكلم معلش يا جماعة عشان بس اعرف اديها الرسالة. كانت تقول لي من كلام الحب اشكالا والوانا تأن له قلوب العاشقين. الزوجة بتقول للرجالة على الانترنت كلام تأن له قلوب العاشقين، وتقول له اني بحبك جدا وانا لك لوحدك، انا لك لوحدك، وهي حامل في الشهر 9. كويس. وبعدين هنا بيقولك يا ستي استوقفتني ملابسها في اللقاء. أفضح من ذلك، نعم كانت ترتدي الحجاب. لابد أن يشارك الحجاب في جلسات الزنا، لابد. هم دول المسلمين لازم ينزلهم تحت الأرض على جميع المستويات، يعني ما كانوش فاشلين وكذابين وضايعين وقرفين، لازم ياخدوا الحجاب مثال الإسلام، لازم يشارك في جلسات الزنا ضروري، واجبها نحو ربنا، حق ربنا عليها، حجاب ربنا وقوانين ربنا، ناخد الحجاب. بعد كده بقى الطفل ابنها اللي لسه سلتاه وبال عليهم هما الاثنين، هي بترضع بصدرها وبتدي الحب بقلبها الراجل تاني، عشان بس نعرف احنا بنتعامل مع مين ونقول ليه لازم ربنا يخسف بيهم الارض. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. وبعدين لما يتناقش معاها تهدده بالابتعاد، هي صاحبة الابر هند. كويس، وبعدين تعمقت العلاقة وتأصلت كثيرا على مدى عام كامل. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. وما زالت تتأجح وتتعلل وتجذب دون أن تطرف لها عين، عشان كده هتاخد الدعاء اللي هدعي عليها دلوقتي. هنا بقى هبتجي بمنطقة عشان الوقت، أنا هقولك أولا يقول له سيدي، كأنا ليه جبته؟ لأن حتى الشخص الوسط قال كلام لازم نسمعه، بعدين ناخد بقى رأي الدين. سيدي، كان يمكنني عدم الاهتمام برسالتك وعدم إفصاح لها هذه المساحة مكتفيا برد خاص، لكن حكايتك بتشبه حكاية المراهقين اللي بيطردوا وهم، وهم عشان يشبعوا أحلامهم وتخيلاتهم الساذجة عن الحب، فتجرفهم المشاعر الصغيرة غير الناضجة، معتقدين أن الحياة لن تستمر إلا مع هذا الحب. حبيب، هذه هي مشاعر المراهقين وتصوراتهم القاصرة عن الحب. هم مراهقين مقبولة ومفهومة، لكن المستغرب أن يعيث هذه المشاعر رجل في نهاية العشرينات ويعمل في وظيفة مرموقة ويتحدث عن خلقه وتربيته الرفيعة. هذا المفهوم المغلوط والمغشوش عن التربية الدينية، ده شخص في الوسط ماليش علاقة بالتربية الدينية لكن بيقول كده، والأخلاق الحميدة بأن يبيح شاب مثلك نفسه أن يدخل على الشات يبحث عن رجل أو امرأة وهو يعرف أن الأسماء وهمية والحكايات أغلبها كاذب وليس لها هدف إلا العبث والتسلية، ثم يشعر من أول تواصل أنه منجذب ومحب، وخلال أيام تصبح المكالمات بالساعات كل ليلة، يعجبه بعد ذلك من هذه الفتاة الخلق والتمسك بالدين. إن هذه المفاهيم الجديدة عن التدين والأخلاق والتي يتبناها من هم مثلك ومثل هذه المرأة الخائنة الحقيرة، هي التي تهز القيم الحقيقية للأخلاق والتدين عند الفتيات الملتزمات، فيشعرن بأنهن على خطأ وأن المنحرفات هم الصواب، وهذا يؤدي إلى انقلاب الموازين. قصتك ليست خيال علمي ولكنه خيال عيال لا يتناسب مع وظيفة وعمرك، خيال دفعك للدخول في قصة وهمية نهايتها محبطة، ولا يمكن توقع نجاح مثل هذه العلاقات القائمة على الكذب والخداع. الحب يحتاج إلى بيئة طبيعية محترمة يتعرف فيها الطرفان وجها لوجه، يتآلفان ويتفاهمان وتتوافر لهما ولأسرتيهما فرص التعرف والتكافؤ، بعدها يمكن للحب أن ينمو بصورة صحية قادرة على الاستمرار. هنا طبعا هو بيقول له انت اتحرقت من هذه المرأة وسببت لك بعض مشاكل، لكن هذه الزوجة التي سمحت لنفسها وهي تحمل في أحشائها جنينا غاب عنه أبوه مضطرا ليوفد لها وللطفل حياة كريمة، وبدلا أن تحفظه وتقدر له معاناته استغلت ثقته وخانته عبر جهاز الكمبيوتر لتلهو وتجذب وتخدع بدون أن يهتز لها جفن. أنا هقف بقى مع هذه الأخت كويس وحلخص شخصيتها كويس عشان نعرف بس من هم الذين يعبدون الهوى ومن هم الغافلين. أول حاجة في تلخيص شخصيتها، بسم الله الرحمن الرحيم، هي شخصيتها بتقوم على التعرف على مجموعة من الرجال المحرمين عليها وهي في عصمة زوجها. نمرة 2 الكلام 12 ساعة كل يوم. نمرة 3 إفشاء كل الأسرار مع الرجال المحرمين عليها. نمرة 4 الكذب واختلاق القصص. نمرة 5 كلام الحب أشكال وألوان تئن لها قلوب العاشقين وهي حامل من جوزها وعلى وشك الولادة. نمرة 5 البكاء على الخطيب عشان تتقطع قلوب العاشقين. نمرة 5 اللقاء المتكرر مع الرجالة والعشاق أثناء غياب الزوج. نمرة 6 العودة إلى اللقاء مباشرة بعد الولادة وبعد الشعور بالأمومة وترك المولود للقاء العشاق في الشوارع والمطاعم. ثم نقف مع الحجاب الموجود في كل اللقاءات المحرمة التي تكون لقاءات الزنا ترتدي الحجاب كويس. لابد أن يشارك الحجاب في جلسات العشاق والزنا. هنيجي بقى احنا نيجي على التعليق ونقول رأي الدين في هذه الأخت كويس. هل هناك أسوأ من زوجة يسافر زوجها وحيدا إلى الغربة يعمل ليل نهار كي يوفر لها أفضل مستوى ممكن للمعيشة، فماذا يكون الجزاء؟ القرآن علمنا أن الجزاء من جنس العمل، وربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الرحمن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ده المتوقع من أي زوجة مسلمة محجبة لها رب، محجبة عشان كده لها رب كويس. أصبح عند الكثير أن جزاء الإحسان هو الخداع والخيانة ونكران المعروف وتضييع الشرف والأمانات والعرض. الحيوانات أفضل مليون مرة من زوجة حقيرة خائنة تعيش في الوحل والطين مع رجال لا تعرفهم تتواصل معهم 12 ساعة في اليوم. بائعات الهوى منهم من يسقط بسبب الاحتياج والفقر وإعالة الأسرة وما زال ليس لهم عذر. أما هذه الخائنة الحقيرة فلها زوج متغرب يكافح وحيدا، هي من أسوأ شياطين الإنس لأنها تفعل الرذيلة وتحرض على الرذيلة. وليس لي إلا أن الله العادل العليم الخبير المنتقم الجبار له معها حسابات وفواتير طويلة. أمانة الزوج، أمانة النفس، أمانة الأمومة، أمانة الإسلام، أمانة الحجاب اللي بتقابل بيه حبايبها وهي اشترته من مال جوزها اللي بتخونه مع كل راجل تقابله على النت. عشان ايه؟ تعتقد انها هتهرب من عقاب الله؟ لن تهرب ابدا من عقاب الله. هذا ما يخص الزوجة الخائنة المتبجحة اللي بعد ما قال لها قريبتك قالت لي 1 2 3 قالت له كدابة وما يتهزليش طرف. ليه؟ لانها معاها 7 8 تانين شغالة معاهم. انت طلعت من لستة في واحد تاني داخل مدالك من 6 ل6 مفيش اي مشكلة كويس. المشكلة هي اول حاجة طبعا في هذه القصة السيئة الزوج المسكين هو ده اول واحد اللي بيهان في شرفه وفي عرضه في كل لحظة. نمرة 2 الابن اللي هتربيه ام خائنة حقيرة زانية زي دي بتتواصل وهي ترضع ابنائها مع العشاق واصدقاء الزنا. نمرة 3 الشباب الضائع اللي بيؤجل الزواج عشان يتواصل على النت مع امثال هذه الخائنة من الزانيات والساقطات على النت كويس. الحل يا جماعة اللي عنده الشباب اللي عنده ان يتزوج لابد ان يتزوج. اللي بيخشوا على النت ويفضلوا على النت مع الستات اللي هم مش عارفين حقيقتهم وتلات ارباعهم كدابين ويتواصلوا هذه معصية. لازم الناس تعرف ان هذه معصية. انت داخل بنية ايه؟ انت داخل بنية تتسلى. بتتسلى مع مين؟ بتتسلى مع ستة حقيرة زانية ساقطة خائنة الكلاب انضف منها عشان جوزها وولادها وربنا والحجاب اللي بتحطه. قضيتي مع الحجاب، مالك ومال الحجاب؟ مالك ومال الحجاب؟ هو ده روحي ضيعي لوحدك، انت اقل من الكلاب عند الله سبحانه وتعالى. روحي ضيعي انت وامثالك، لكن مالكيش دعوه بالحجاب ومالكيش دعوه بالاسلام. كفايه، فين امها اللي ربتها؟ فين امها اللي ربتها؟ هو ده السؤال اللي انا بساله لكل ام بتقعد على النت وبتقعد على الفيسبوك. فين بنتك؟ زي ما بتقعدي بنتك هتقعد، وزي ما بتظلمي بنتك وابنك هتظلمه. يا جماعة اللي بنعمله ده في منتهى الخطورة. فين ابوكي؟ اتحجبتي ازاي وانتي جواكي كل شر الشر اللي جواكي ده، كل قدرة الضياع اللي جواكي دي؟ ازاي لابسه الحجاب؟ لابسه الحجاب كفر، لابسه الحجاب غطاء تغطي بيه ضياعك وفشلك وتظلميه كويس عشان تقعدي مع عشاقك اجزاء اصدقاء الزنا كويس. انتي اسوأ من الرجل ومن المرتشي ومن الحرامي ومن النصاب ومن المزور ومن العاهرات. انت اسوأ منهم جميعا، لانك اولا بتسرقي شرف جوزك اللي هو اكبر امانة في حياتك، ثانيا امانة الحجاب، وبتلوثي الحجاب، ويجب الا نلوث الحجاب في عياب الزوج. طبعا هنا بسم الله الرحمن الرحيم، ماذا تستحقي؟ تستحقي الدعاء عليك. ليه؟ لانك من شياطين الانس، أنت من شياطين الإنس. قلت بسم الله الرحمن الرحيم، وشياطين الإنس أمثالك، زي ما أرينا في الآية: من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهدي من بعد الله. أنت من شياطين الإنس، ولا هداية لك إلى نار الجحيم يا رب، إلى نار الجحيم يا رب، إلى نار الجحيم يا رب، انتصارا لزوجك وابنك يا خائنة يا مجرمة. ونعمل الدعاء. صلي وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها شملنا، وتلم بها شعثنا، وترد بها الفتن عنا، وتحفظ بها غائبنا، وترفع بها شاهدنا، وتزكي بها أعمالنا، وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وفي من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا ونجى والمسلمين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.